بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في التعليق اليسير على رسالة من رسائل العلم ألفها إمام من الأئمة وعالم من علماء الأمة، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة سماها بالأصول من علم الأصول، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان معنى هذا الاسم. علم أصول الفقه سيأتي معنا في هذه الرسالة تعريفه باعتبارين، باعتبار مفرديه وباعتباره اسما لهذا العلم. وهذا العلم من أهم العلوم، نعم، إذ به تستنبط الأحكام بإذن الله جل وعلا، وبه يرجح الفقيه بين الاختلاف، ويكفيك في بيان أهميته اسمه، فهو أصول الفقه، فلا فقه صحيح إلا على أصوله. فالطالب يجد ويجتهد في فهم هذا العلم. وبين يدي هذه الرسالة نقدم مقدمة، فإن طالب العلم حري به قبل أن يدرس علما من العلوم أن يعرفه حدا وموضوعا وثمرة ونسبة وفضلا إلى غير ذلك من مبادئ كل علم. نظم بعض أهل العلم مبادئ كل علم من العلوم قبل أن يدخل الطالب في تحصيل هذا العلم، عليه أن يعرف مبادئه العشرة. جمعها الناظم محمد بن علي الصبان فقال: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. فطالب العلم يحفظ هذه الأبيات الثلاثة لتضمنها لهذه المبادئ العشرة. تعريف علم أصول الفقه، هذا مبحث سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا. وأصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار مفرديه كلمة أصول وكلمة فقه، وباعتبار كونه لقبا واسما لهذا العلم. فعلم أصول الفقه باعتباره لقبا واسما لهذا العلم الشريف، عرف العلماء أصول الفقه باعتبار المفردين: أصل وهو بمعنى أساس الشيء والقاعدة، والفقه وهو في اللغة الفهم. والتعريف الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن علم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية لا التفصيلية، وكيف يستفيد الأصولي من هذه الأدلة وبيان حال المستفيد. هذا هو المبحث الأول في التعريف. المبحث الثاني من هذه المبادئ موضوع علم أصول الفقه فيما يبحث، فموضوع علم الأصول الأدلة الشرعية الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ولهذا ذكروا مبحث الأدلة وقسموا هذه الأحكام. الثالث ثمرة تعلم هذا العلم، والإنسان إذا عرف ثمرة ما يطلبه فوجدها يانعة هن عليه ما يبذله من جد واجتهاد وما قد يجد فيه من نوع مشقة. فالثمرة هي قدرة هذا الطالب على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. ولا شك أن الاستنباط الصحيح قد أثنى الله جل وعلا على أهله: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن الناس من يدعي الاستنباط، استنباط هذه الأحكام، لكن استنباطاته غير صحيحة. فالإنسان إذا علم وحقق هذا العلم تحقيقا علميا بطلبه وعمليا بتطبيقه، الثمرة أنه يكون من أهل الاستنباط للأحكام الشرعية من أدلتها. أما نسبة علم الأصول فهو علم من علوم الآلة، وجمع علماء الأصول في هذا العلم مباحث، تجد فيه مبحث السنة يذكرون فيه سن التحمل وصياغة التحمل وغير ذلك من العلوم، وهكذا علم اللغة العربية وفيه مباحث، فتجد إذن علم العربية وعلم الحديث، وأدخل فيه علم الكلام وحصل فيه الخصام، وأدخلت الأصول الباطلة في العقيدة على أنها أصول في علم الأصول، وهذا أمر يتنبه له كل طالب علم وطالبة، وسيأتي معنا ذلك. قد مر معنا في شرح الورقات التنبيه على بعض هذه اللوثات والأصول الفاسدات. لذا كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول إن عشر ما يكون في هذا الفن هو المهم الذي يستفيد منه طالب العلم، وكان يقول لو أن الطالب أتقن الأصول من علم الأصول كفته، لأن العلامة ابن عثيمين أتى بالمهم. فالقارئ في كتب أصول الفقه يجد أن المعتزلة ألفوا فيه، الأشاعرة كذلك، وكل يبني أصله في هذا العلم على أصله في الاعتقاد، وهذا سيأتي معنا. من هنا تعلم ضرورة أخذ هذا العلم عن أهل العلم الموثوقين المأمونين عقيدة ومنهجا. فضل هذا العلم كفضل غيره من العلوم الشرعية، علوم الوسائل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. أما واضعه من ناحية تأليفه، فالإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة تقال صاحب المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليق. أي أن هذا العلم كان عند الأولين سليقة، كحال العرب يتكلمون باللغة العربية سليقة. فإذا نظرنا في كلام نبينا في كلام الصحابة رأينا أصول الفقه ظاهرة. إذن هذا العلم مأخوذ من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ثم ألف كحال غيره من العلوم، أودع في الكتب. فالإمام الشافعي في كتابه الرسالة وهي من أنفس ما ألف، وبعضهم حكى الإجماع على أن أول من وضعه وألفه في كتاب هو الشافعي، كالأسنوي والغزالي والزركشي. فكتاب الرسالة قاعدة لكثير من مسائل هذا العلم، وعلمت أنه مستمد من الكتاب والسنة، فهو من علوم الوسائل. وإذا علمت أنه من علوم الوسائل فخذ منه قدر الوسيلة، فلا إفراط ولا تفريط. فالناس في تعلم هذا الفن وغيره طرفان ووسط، طرف يغلو حتى إنه ينفق عمره كله في هذا العلم، وهذا من مداخل الشيطان، وطرف آخر يجف بحجة أنه فيه علم الكلام إلى غير ذلك، وهذا جانب الصواب وهو من مداخل الشيطان أيضا. وأما طالب العلم الموفق وهم الوسط في هذا الباب، من أخذ هذه الأصول الصحيحة وتضلع فيها وتقوى لأجل أن يقوى استنباطه وملكته الفقهية. أما الاسم فمعروف باسم أصول الفقه، وهي تسمية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا العلم مستمد من علم اللغة العربية كما سيأتي في المباحث اللغوية، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة. نعم، ويستمد من هذه النصوص، فهو مأخوذ. منين أخذنا الخاص العام المطلق المقيد؟ من الأدلة، فاستنبطنا هذه الأحكام. وبعضهم يقول إنه مستمد من ثلاثة علوم: علم اللغة العربية، وعلم العقيدة، والأحكام الشرعية. أما الأول فظاهر، والثاني قالوا لأنه إذا لم يعتقد الإنسان أن له ربا يأمره وينهاه، فإنه لن يسعى في فعل، ولن يتعلم أصول الفقه، ولن يعتقد أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. وأما الأحكام الشرعية فقالوا من تصور هذه الأحكام يتمكن من إيضاح المسائل الأصولية بالأمثلة. وعلى كل، فعلم أصول الفقه مستمد من الكتاب والسنة، وأعني به العلم الصحيح لا الدخيل. أما حكمه فهو من فروض الكفاية كغيره من العلوم، وقد يتعين على بعض الأشخاص، وهذا هو قول الجماهير من الأصوليين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما مسائله هي مباحثه وقضاياه التي تذكر في كتبه مما يحتاج إليها الفقيه: معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. وأهل العلم ذكروا مسألة، وهي أيهما يقدم في التعلم، علم الأصول أو الفقه؟ علم الأصول أو الفقه، بمعنى الطالب من استطاع الجمع بينهما فلا شك أنه حسن بأن يدرس الفقه وأصول الفقه، فتعينه دراسته في الفقه على تصور هذا الفن أصول الفقه. من لم يستطع فمنهم من قال يقدم علم الأصول، ومنهم من قال يقدم علم الفقه. وبعض أهل العلم رجح تقديم الفقه على أصوله، لأن العلم بالفقه علم بما يجب عليه من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وغير ذلك. قال شيخ الإسلام: وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره، عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها، وعند القاضي تقديم الفروع أولى لأنها الثمرة المرادة من الأصول. فالفقيه هو حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله، مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. نعم، العلامة ابن عثيمين قال: ومن قدم الفقه قال لأن الفقه مطالب به الإنسان مباشرة قبل كل شيء. ثم قال: والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من تقديم تعلم مسائل الفقه التي لا بد للمكلف أن يعرف ربه سبحانه بها لإيجاب الله تعالى عليه إياها في حياته، ولا ينفك عنها، كأحكام الطهارة والصلاة والصوم وأحكام الزكاة إن كان لديه النصاب، وأحكام الحج إذا كان مستطيعا له. فهذه لا يقال بتقديم تعلم أصول الفقه عليه، وبنفس الوقت يستفيد بتعلمها التعرف على بعض مسائل الفقه فيتمرن عليها ويتدرج بها إلى فهم غيرها من مسائل الأصول والفروع. وعلى كل، فالذي أراه أن طالب العلم لا بد أن يكون قويا في هذا الفن بأخذه عن أهله، فإذا قدم تعلم أصول الفقه على الفقه، أو قدم تعلم الفقه على أصوله، فالأمر سهل، وإن كان الثاني عندي أقرب من ناحية الحكم الشرعي. لكن الطالب الذي يستطيع أن يجمع بينهما لا شك أنه أولى، فإن لم يستطع فيأخذ ما يجب عليه أخذه من الفقه كي يتعبد الله سبحانه بعلم وبصيرة، ويأخذ ما شاء الله يأخذ من تعلم أصول الفقه.
مقدمة المؤلف رحمه الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب.
جرت عادة أهل العلم أن يجعلوا بين يدي مؤلفهم مقدمة يبينون فيها مؤلفهم هذا وفيما ألف، وهذه المقدمات من المهمات أن يعلمها طالب العلم، لأن طالب العلم إذا درس كتابا كان عليه أن يعرف مؤلفه، اسمه، عقيدته، منهجه، ويعرف مضمون هذا الكتاب. فمن المعيب أن يقرأ الطالب كتابا لا يعرف حاله مؤلفه ولا اسم مؤلفه. فمن هنا جاءت أهمية هذه المقدمات، وضبطها أهل العلم بضبطين، مقدمة ومقدمة. وابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله وسنة نبيه، وثنى بالحمدلة اقتداء بكتاب الله وسنة نبيه، فافتتح بحمد الله والاستعانة به وتوبة إليه، وهذا ما يسمى بخطبة الحاجة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما في حديث جابر وغيره. وقوله أما بعد هذه من السنن، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أما بعد، وساق الأدلة على ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يقول وبعد، والأحسن والأفضل أن يقول أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد. فهذه رسالة مختصرة، والمختصر ما قل لفظه وتم معناه، فيأتي العالم فيختصر اختصارا غير مخل، مع معان وكلمات، مع كلمات تبين هذه المعاني. فهذه الرسالة مختصرة، قليل لفظها عظيم معناها وما دلت عليه. حتى قال شيخنا مقبل عليه رحمة الله: من فهم هذه الرسالة وضبطها تكفيه في علم أصول الفقه. قال: مختصرة في أصول الفقه، هذا الفن العظيم، أصول كاسمه للفقه، ومن لا أصول له لا فقه له، ومن لا أصول له لا وصول له إلى التحقيق والترجيح. فمن المهم جدا أن يعتني طالب العلم بهذا الفن. والعلماء يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول، فلا يصل إلى العلم الحقيقي، غاية الأمر أن يكون ناقلا حافظا. أما إذا أردت التحقيق والرسوخ في العلم فعليك بهذه الوسائل، ومنها علم أصول الفقه، فحققها على منهج أهل السنة والجماعة. وعلم أصول الفقه من العلوم المهمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. فمن هنا علمنا أهمية هذا العلم، ويكفيك في شرفه اسمه أصول الفقه، فهو علم من علوم الوسائل نتقرب بتعلمه لله رب العالمين، إذ به تستنبط الأحكام، وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. وتقدم معنا حكم تعلمه، وأنه من فروض الكفايات وقد يتعين. مما يدل على أهمية هذا العلم أن الإنسان إذا تمكن في علم أصول الفقه فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، لأنه كان عارفا بأصول الفقه، ففهم العموم والخصوص والتقييد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، فيفهم الفهم الصحيح الموصل إلى الاستنباط الصحيح. نعم، وفوائده كثيرة من ناحية اقتباس الأحكام، معرفة الأدلة، معرفة حال المجتهد العالم معرفتي أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فالأصولي ينزل الفروع الحادثة على أصولها. فكم من مسائل في زمننا هذا إذا رجعت إلى كتب الفقه لا تجدها بنصها لعدم وقوعها في الزمن السابق. فيأتي هذا العالم وهذا الأصولي الذي قد حقق هذه الأصول فينزل هذا الفرع على الأصل، وكفى بذلك فائدة عظيمة. هكذا من الفوائد ضبط الاستدلال، فكم من مستدل يظن أنه قد استدل الاستدلال الصحيح، فإذا نظر من حقق الأصول علم زيف ما يقول لأنه خالف القواعد والأصول. هكذا من حقق علم الأصول صار من أهل الاجتهاد والوصول إلى المأمول باستنباط الأحكام الشرعية. الأصول إذا نظر في اختلاف العلماء عرف منشأ الاختلاف بأن نظر في هذه المسألة نظرة تحقيق وضبط لهذه الأصول ومسائل أخرى، إلا أن هذا العلم دخله ما دخل العلوم الأخرى، وإن كان دخول علم الكلام في علم أصول الفقه أكثر. وهكذا كثير من مسائل الاعتقاد لدى أهل البدع والأهواء من معتزلة وأشاعرة وغيرهم أدخلوها في هذا الفن. فمن هنا نصل إلى حوصلة، وهي أن طالب علم الأصول الفقهي لا يقرأ هذا العلم إلا على شيخ صحيح العقيدة والمنهج، لأن الشيخ الذي كان على غير الجادة سيدخل على الطالب ما يدخل من البدع وهو لا يشعر في مسائل كثيرة في هذا الفن وغيره. هذا أمر. الأمر الثاني أن لا يقرأ كتابا إلا لأهل السنة، سيما المبتدئ. فالمبتدئ لا يأتي مثلا يقرأ في البحر المحيط للزركشي ويقول أنه سيلخصه، سيأتي بالعجائب بعد ذلك. تارة يقول بقول المعتزلة وأخرى يقول بقول الأشاعرة، وما تدري بعد ذلك ما يقول. إذن لا بد من تحقيق عظيم لهذا الأمر، وأن يتنبه للمسائل الكلامية في المباحث الأصولية، وألفت في ذلك مؤلفات ولله الحمد المنة. فيعرف هذا الطالب يوم أن درس هذا العلم على شيخ ضابط لهذا الفن على عقيدة سلفية ومنهج قويم، يعرف أن هذه المسألة مبنية على أصل فاسد من أصول الأشاعرة، وهذه المسألة مبنية على قاعدة باطلة من قواعد المعتزلة. نعم، فمن هنا يعلم الطالب أهمية ذلك. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك. قال الشاطبي: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، أنها دخيلة على هذا العلم. نعم. وقال: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. وقال شيخ الإسلام: الأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين. وهذا أمر مهم، أقف عند هذه المسألة. الآن الحنابلة لهم أصوله وألفوا المؤلفات الخاصة بذلك، المالكية لهم أصولهم في الفقه، الشافعية، الحنفية، الظاهرية. فالذي يطلب الفقه المقارنة لابد أن يكون عالما بأصول الفقه المقارن، وهذا سيأتي معنا في الموسعات. ولهذا اخترنا مذكرة الشنقيطي لأن أصلها شافعي، ثم اختصرها ابن قدامة حنبلي، ثم حققها الشنقيطي وهو مالك، فما بقي إلا مذهب حنفية ويذكره المؤلف. إذن معرفة أصول هذه المذاهب في غاية الأهمية، فإذا عرفت الأصل لا تستغرب بعد ذلك أن يفرع عليه هذا الفرع. فبعض الناس ينظر كيف يقول مثلا الحنفي هذا القول، وهذا القول هو فرع له عن أصل أصله في أصول الفقه. من هنا بارك الله فيكم تعلمون أهمية هذا العلم. قال: الأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين كمالك والشافعي والأوزعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود ومذهب أتباعهم، بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه، إذ كانوا يعرفونها بأعيانها ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام، بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا يوجد. يعني يتكلم أن الأصولي يتكلم في مسائل موجودة، ما يأتي بمسائل مفترضة. قال: بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة أعيانها، فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفعة أو عديمه، إذ كان تكلما في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيان. نعم، والمباحث بارك الله فيكم كثيرة في هذا الباب، ولا بد أن تكون هذه الأصول مأخوذة من الكتاب والسنة كي تكون أصولا صحيحة، قواعد صحيحة، وإلا كانت أصولا باطلة وقواعد عاطلة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلا عمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. نعم. وقال الحافظ ابن رجب: ومن ذلك المحدثات في العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، سواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القاعدة المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه عن نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره. نعم. والشوكاني رحمه الله له كلام طيب، قال: فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة وقواعده المحررة تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين كما نراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسة على الحق الحقيقي بالقبول مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول تقصر عن القدح في شيء منها أيدي الفحول، وإن تبالغت في الطول. وبهذه الوسيلة صار كثير من أهل العلم واقعا في الرأي رافعا له أعظم رايه، وهو يظن أنه لم يعمل بغير علم الرواية فيحصل التعصب بعد ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. نعم. بخلاف أهل البدع والأهواء. وهكذا التحذير مما أدخل في علم أصول الفقه من علم المنطق. قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدي بهم من أعلام الأئمة وسادتها وأركان الأمة وقادتها، فقد برأ الله الجميع من معرة ذلك وأدناسه وطهرهم من أوضاره. وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة، وليس بالأحكام الشرعية والحمد لله افتقار إلى المنطق أصلا، وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان فقاقع قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوم والسبيل الأسلم الأطهر كل صحيح الذهن. نعم. واسمع ما قاله شيخ الإسلام: فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منها، ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئا، إلى آخر كلامهم رحمهم الله تعالى. فالعلامة ابن عثيمين يقول: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول، وقد بين في شرحه سبب تسميته مؤلفه بهذه التسمية، حيث قال: اخترنا هذا الاسم لأنه جرت العادة بين الطلاب حينما نقول إيش درسنا الآن، قلنا الأصول في علم الأصول، وهكذا إذا قلنا إيش اسم الكتاب يعرفون أنه الأصول من علم الأصول. ولا شك أن هذه التسمية عظيمة جدا، الأصول، أنه نقح هذا العلم فأخرج لنا أصوله من علم الأصول، لأن علم الأصول قد دخله ما دخله. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.